بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فلفوز فوزا عظيما. فمن المعزي من لؤي أسرة هزت على قب البطون جنينها، فلعت أعاديها أراكة مجدها، ورمت بأسهام الذبول وصولها، فلتشحذ البيض الرقاق بوارقا، ولتمتطى قب المهار متونها. شعواء لو شاء الطوت طي السجل سهولها وحجولها، لترى حرائرها لفرط ظمائها، فالسبي تستسقي الدموع عيونها، وترى المخدرة البتولة زينبا والقوم ترطم بالأكف جبينها، من حولها أيتام آل محمد يتفيئون شمالها ويمينها، لا تبتغي يا شمس في أفق حيا من زينب، فلقد أضلت أمينها يا ذوبي، فإنك قاعد أذبت فؤاد من كانت تبرد الأسود عليا، وثق الشعير يا صاحب من خجل ولا تسقي الظما مدى الزمان معي، فبدأت أحمد بالهدي صوابيا، أرجع بها ظمأ يشيب جليا، ما هتفنا بهاشمي إلا وزودت السيايا أخمتها، يا يدعون يا للباردين خيامهم في هامة العليا، فكل دونها وسجد نساؤكم التي طردتم بالشمر والزيب الصفاح حصونها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أسأل الله لنا ولكم أن يوفقنا لما فيه خيرنا ورضاه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في هذه الآية ليس الله سبحانه وتعالى بصدد ذم الحمار. الحمار من مخلوقات الله، والله سبحانه وتعالى ما يذم مخلوقاته، إنما بصدد ذكر واقع هذا الحيوان وواقع هذا الإنسان الذي يقوم يشبه الحيوان، مو بصدد الاستهانة بأحد أو ذم حتى الحيوان، حتى الحيوان ما يذمه. ربما تتساءل تقول الله سبحانه وتعالى في القرآن في موطن آخر يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذا مو ذم؟ أقول لك لا، هذا أيضا ليس ذما. أنكر الأصوات الصوت المنكر يعني الصوت الغريب، الصوت الغير مألوف، الشيء المنكر المنكر يعني شيء غير مألوف، شيء غريب، شيء غير طبيعي، يعني شيء غير طبيعي. الخمرة أجدكم الله من أسماءها المنكر لأنه شراب غير طبيعي، هذه أنواع الشراب الله سبحانه وتعالى خالقها طبيعية مفيدة نافعة. الإنسان هذه كل أنواع يدعها يأتي إلى الشراب اللي هو شيء غير طبيعي، فالمنكر يعني غير طبيعي، المنكر يعني غريب، يعني غير مألوف. فاللقمان يعظ ابنه يقول له ها واغضض من صوتك، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لا ترفع صوتك، صوتك يصير غير مألوف مثل صوت الحمار اللي هو غير مألوف. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ما يذم الحمار، حتى الحمار والله سبحانه وتعالى ما يذمه، ليس بصدد ذمه، ليش ذمه؟ من مخلوقاته، إنما يحكي حقيقة الحمار ويقارنها بطبيعة الإنسان اللي يفترض به أن يرفع من شأن نفسه ها يعلو على الموجودات. ولقد كرمنا بني آدم، لا هو بنفسه ينزل مستوى إلى مستوى طبيعة هذا المخلوق. أنت مخلوق أسمى، أنت اللي يتحدث عن القرآن البعيد، أنت مخلوق أسمى، أنت مخلوق أرقى، بنفسك أنت بنفسك تنزل مستواك إلى مستوى مخلوق دون منك اللي هو الحيوان. زين، شنو وجه المقارنة؟ وجه المقارنة أن الحمار أجلك الله لو تخلي على ظهره حمل من كتب، أثقال الكتب، أسفار العلم، تحمل ظهره أسفار العلم، وخمسين سنة هاي الأسرار يوديها ويجيبها يوديها ويجيبها يستفيد شيء يفهمها تؤثر في عقليته وفكره ومخه تصنع منه واحد يفهم لا يبقى حمار كان حمار ويبقى حمار ورح يموت حمار عاش حمارا وقضى حمارا هذا يعني الشاعر المصري يقول عاش حمارا وقضى حمارا لا جعل الله له قرارا احمد شوقي هذه فهو حمار لو تحمل اسرار العلم اثقال العلم ما تغير من طبيعته الحماريه ما تقدر تغيره الانسان لا الانسان اذا حمل العلم لازم يستثمر هذا العلم اذا حمل في صدر العلم اذا قرأ العلم اذا استنار بالعلم اذا استزاد بالعلم استزاد علما لازم هذا العلم يأثر فيه يغير سلوكه اخلاقه نفسيته رح يعطي معلومات كانت خافية عنه كان يجهلها اليوم العلم غرس في ذهنه في قلبه معلومات هذه المعلومات لازم يتنور بها لازم يستفيد منها لازم يستثمرها في حياته اما انك العلم ما تستثمره يعني عالم لا ينتفع هو بعلمه ولا ينتفع بعلمه شنو فايدته ما الفرق بين العلم لما يكون في الكتب والكتب مسطرة في المكتبات او ان يكون في صدر رجل لا هو يستفيد من هذا العلم ولا يفيد غيره بهذا العلم عالم لا ينتفع بعلمه الامام امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول يا جابر يخاطب جابر يقول له قوام الدين والدنيا باربعة اول شيء يقول عالم ينتفع بعلمه البعض يقراها مبني للمعلوم الفعل ينتفع مبني للمجهول البعض يقراها مبني للمعلوم يقول عالم ينتفع وكلاهما صحيح ينتفع بعلمه او هو ينتفع بعلمه اما ان يكون العلم مدفونا في الصدر عين مثل العلم اللي مقبور بين الكتب مدفون بين الاسطر ما الفرق يعني العلم ذاك العلم النافع العلم اللي يعتد به ذاك العلم اللي ينتشر بين الناس يذاع بين الناس يستثمر يستفاد منه اما انا يكون عندي علم ومحتفظ به لنفسي شو مسوي انا في الحياة لا استفدت انا لنفسي من علمي ولا افدت غيري هؤلاء يشبههم اجلكم الله بالحمار اللي يحمل على ظهره اسفار العلم طبعا الكلام في هذه الآية عن علماء اليهود احبار اليهود علماء اليهود هذول كانوا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة مكة جهلة ما فيهم علماء واهل علم واهل فضل اهل الدنيا كانوا فيهم اثنين ثلاثة يفهم بعض الشيء انما عامة الناس وين العلم لما اجى الرسول الى المدينة شاف في علماء نصارى وفي علماء يهود النصارى متفهمين شوية للوضع يسمعون كلام النبي يمكن اذا ما يخضع ما يصير مسلم ما يعاند يعني يبقى شوية يعني يألف ويؤلف اما علماء اليهود هذول استنكروا وجود رسول الله كذبوا القرآن كذبوا النبي في الوقت اللي توراتهم تنبئ برسول الله بقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله بنبوة خاتم الأنبياء محمد هؤلاء كانوا يهددون العرب يهددون العرب قبل ظهور النبي كانوا يهددون العرب بالنبي اللي يظهر آخر الزمان منهم كانوا يصورون أن آخر نبي أيضا من بني إسرائيل منهم فلما وجدوا أنه ليس منهم ومن بني إسرائيل جحدوا نبوته كذبوا به عادوه ظلموه مؤامرات خبث ملعنة ساعة يستفقون مع المشركين ساعة يتآمرون داخل النبي ولما تقرأ مؤامراتهم على رسول الله وعلى الإسلام تتعجب حقيقة، تتعجب. يعني إحنا مع الأسف إحنا ما نسمع ما نقرأ إلا أن الرسول أجلاهم، يقول النبي أجلى بني النضير، هذول يهود فدك طلعهم أخذ أرضهم، النتيجة نسمعها. لكن ليش أجلاهم؟ لماذا طردهم من المدينة؟ هذه لازم واحد يفصلها، يشرح حياتهم ويبين ماذا صنعوا بالإسلام وبنبي الإسلام. كم عادوا اغتالوا النبي، عدة مرات اغتالوا النبي، عدة مرات دسوا السم لرسول الله صلى الله عليه وآله. وسيكون حديثنا الليالي القادمة إن شاء الله بحول الله من الليلة القادمة راح يكون حديثي عن رسول الله، يعني ما يتعلق برسول الله حتى نصل إلى ليلة الوفاة، ليلة شهادة النبي، وفاة النبي صلى الله عليه وآله. الليلة أنا ليس حديثي عن رسول الله، عن اليهود هذول مقدمة علينا بالآية. هؤلاء كان فيهم علماء يعرفون، علماء من نقصد علماء يعني علم، عند العلم اللاهوتي الكهنوتي، عنده معارف التوراة، عنده معارف الإنجيل، عنده أخبار عن المستقبل، يعلم أن في الجزيرة رح يظهر نبي آخر الزمان وهو النبي الحق لازم يتبعه. كل هذا كانوا يعلمون، ما عملوا، رفضوا الإيمان برسول الله، بل عادوه وظلموه واغتالوه، اغتالوا عدة مرات، لكن في كل مرة الله سبحانه وتعالى ينجي منهم، ويقال أن آخر مرة دست السم إليه امرأة يهودية، إما امرأة يهودية كما في الرواية أو امرأة أشد من اليهودية دست السم، يمكن هم أشد من اليهودية بعد. المهم هؤلاء نزلوا بمستواهم إلى مستوى أجلكم الله الحيوان. قال أنت يا رجل فاهم، أنت مطلع، أنت رأيت الأخبار، قرأت في الكتب، عندك معلومات، ارفع من شأنك، اصعد، حاول أن ترقى مو تنزل. هؤلاء نزلوا إلى أن وصلوا إلى مستوى الحمار، فالله يبين حقيقتهم، ما يذمهم، ما يحكي يعني ما مو بصدد ذمهم ولو هم يستحقون الذم، لكن هنا ليس الباري بصدد ذمهم والاستهانة بهم إهانتهم، لا، إنما بصدد ذكر حقيقة الشيء، حقيقة الشيء. يعني أنا مرة أقول لك فلان مثل النهر الجاري يشرب منه البر والفاجر المحسن والمسيء، خيره يعني عم الناس، هذا حقيقة ذكرتها، أنا مو جاي أمدحه، حقيقة أقول هذا مثل النهر الجاري، أشبهه بالنهر الجاري اللي يشرب منه الكل. وبالعكس لما أقول لك فلان ما ينضح خير مثل الحجر الصلب، مثل الحجر، في الحقيقة أنا لست بصدد ذم الحجر ولا بصدد ذم هذا، إنما أنت سألتني عن حقيقته، ذكرت الحقيقة وقارنت بالحجر. إذا قلت فلان مثل الحجر أنا جاي أذم الحجر، ما جاي أذم الحجر، إنما أذكر حقيقة الحجر، حجر صلب، هذا مثل الحجر صلب. كذلك في هذه الآية تشريح وجه المقارنة، عدم الفهم، عدم العمل بالعلم، يشيل علم شايل في صدره مثل ذاك اللي شايل على بعضه، لكن كلاهما لا يستثمر هذا العلم اللي عنده، ما يستفيد من هذا العلم اللي عنده. مثل الذين حملوا التوراة يعني اليهود ثم لم يحملوها، حملوا لكن لم يحملوها، يعني شنو؟ يعني الله أعطاهم هذا الكتاب، فيه الأخبار، فيه المغيبات، فيه التنبؤ عن النبي الإسلام خاتم الأنبياء محمد. لكن العلم هذا ما حملوا، ما عملوا به، حملوا لكن لم يحملوا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الأسفار شنو يعني؟ الأسفار جمع السفر، سفر يعني الموسوعة، يعني الكتاب، الكتاب المملوء علما، الكتاب الضخم يسموه سفر، مو الكتاب الصغير، موسوعة كبيرة علم كثير يعني، يعني تحط على ظهره تحمل هذاك اليوم الناس ما عندهم وسائل الحمل والخيل والبغال والحميرة تركبوها وزينة، فكانوا يحملونها ويركبونها يشيلون. هذا بالمناسبة الشيء يذكر، يقول صاحب ابن عباد الوزير المؤمن المخلص اللي ذكرناه قبل كم ليلة، صاحب ابن عباد كان في اصفهان وزير البويهيين، فقالوا له ليش ما تجي الى بغداد، تعال لك ابقى في بغداد مدة. قال انا ما اقدر، زحمة علي، لانه كان عالم شاعر حديث مطلع وعنده كتب يطالع فيها ويقرأ فيها. وذاك اليوم الكتب مو مثل اليوم، مو أوراق مطبوع عليها وبسهولة، يعني الزمن يطور الأشياء يطور الأحداث. ذاك اليوم كتبه على جلود وعلى أوراق كذا، فإذا يعني هو يحتاج علمه يحتاج كتبه. قال اعتذر، قال أنا ما أقدر أجي إلى بغداد. ليش ما أقدر أجي إلى بغداد؟ قال لأني إذا أجي إلى بغداد مو يجي بالطيارة ساعتين وبعد يومين يرجع، لا شهرين ثلاثة أشهر طريق يجي، ويقعد له سنة سنتين وشهرين ثلاثة أشهر يلا يرجع، يعني سفرة قد تطول على الأقل شيء على أقل تقدير سنة، فبحاجة إلى كتبه ومصادره وموسوعاته وأسفاره. قال أنا إذا أريد أجي إلى بغداد أنا بحاجة إلى هذه الكتب، ما أستغني عنها، لازم 400 جمل أحمل كتبي أسفاري على 400 جمل أجيبهم وأوديهم، ما أقدر هيتكلفني الزحمة علي. وما بالفعل ما راح إلى بغداد. أنا أتعجب اليوم، يعني شيء هو في الحقيقة يدعو إلى العجب، بس هذا شفناه إحنا بأعيننا. هذه 400 جمل اللي كان صاحب ابن عباد يحب ينقلها يعني من أسوان إلى بغداد يوديها ويجيبها، اليوم كلها تصير في بكرة صغيرة، بيس صغير تخليها بجيبك وتتنقل من مكان إلى مكان، يعني مكتبة كاملة ضخمة تحوي 1000 كتاب، هاي كلها تخليها في سيدي. سبحان الله، يعني مغير الأحوال. أقول يا ويل هذا السيدي كان، هذا الصاحب مسكين ابن عباد كان عنده ذاك اليوم يستفيد منه. الحاصل نعود إلى حديثنا، لو هذه 400 جمل أو 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 حمل أجلكم الله كما يقول القرآن أحمار، لو تحملهم ويروح 50 سنة يودي هالأحمال ويجيبها، يستفيد منها شيء؟ ينتفع منها شيء؟ يفهمها؟ أبدا أبدا، لأن هذا حيوان مو من قابليته مو من طاقته مو من قدراته أن يفهم. يقول أنت الإنسان اللي كان المفروض بك، أنت عالم أنت تفهم، كان المفروض تستثمر علمك تنتفع لنفسك وتنفع الآخرين، انت ليش تنزل الى مستوى الحيوان؟ انت ليش تصنع بنفسك هكذا؟ علماء السوء ايها الاخوة، الآية قلت لك نزلت في علماء اليهود ويسميهم القوم الظالمين، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذول علماء اليهود. إنما الآية تنسحب على أولئك اليهود وعلى بعض المسلمين أيضا، مو بس اليهود، يعني إحنا عندنا علماء سوء أتعس وأشد وأجحد لآيات الله وأكذب من علماء اليهود. احنا وجدنا في تاريخنا الاسلامي من هم اشد من هؤلاء. جنابك لو تقرا تشوف علماء السوء عندنا بكثره حقيقه، علماء السوء، علماء السلطان، علماء البلاد، هذول كانوا ولا زالوا موجودين. هذول ما يعود بالنفع لا على نفسه ولا على غيره، يقوم يشوه الحقيقه، يقوم يغير الحقائق، يقوم يشوه الصور، يذكر للناس ما تبديه عليه مصالحه، يحكي للناس ما يريد السلطان أن يقال للناس، الظالم شيري يقوله للناس. أما حقائق الحال، استنكار الظلم، الوقوف في وجه الظالم، هذه ما يحكي فيها. الشيء اللي ما يرضي السلطان ما يحكي فيه، الشيء اللي ما يرضي مصالحه ما يحكي فيها. مع الأسف أيها الأخوة، شيء يدعو للأسف. حتى في بيان المسائل الشرعية، المسألة الشرعية اللي هو يستفيد منها يقولها، اللي ما لها ما فيها فائدة له ما يذكرها للناس. مع الأسف هذول احنا وجدنا منهم في التاريخ القديم وفي التاريخ المتأخر وفي التاريخ المعاصر وفي يومنا هذا. وعلى طول يعني الدنيا لا تخلو منها، لا تخلو منها. منذ زمن بعيد يزيد بن معاوية شلون قتل الحسين، أبي عبد الله بن زياد شلون تجرع على قتل الحسين، تجرع على قتل الحسين بفتوى قاضي، بفتوى عالم، عالم فقيه في الكوفة اسمه شريح أخذ منه فتوى وتجرع على قتل الحسين بفتوى من هذا. هذا مو من علماء السوء يعني، اللي يفتي بجواز قتل ابن بنت رسول الله، هذا مو من علماء السوء. مع الأسف كانوا ولا زالوا، هذا خط ماشي، خط شيطاني ماشي على طول. يقول لك يزيد ابن عبد الملك، يزيد نعم يزيد ابن عبد الملك او الوليد ابن عبد الملك، يزيد عفوا، يزيد اللي اجى بعد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز يا اخوة حكم بين 4 من اولاد عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان مات فحكم 1 من اولاده، ثم الثاني من اولاده، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم الثالث من اولاده، ثم الرابع من اولاده. فعمر بين هذول 4 كان عادلا، كان يعني هكذا يذكر عنه التاريخ انه كان عادل، كان فاضل، ما يرضى بالظلم، منع السبع عن امير المؤمنين، عامل يعني مش سارف الناس بالحسنى، سارف الناس بالعدل، الناس رضوا عنه، رد الحقوق الى اهلها، شاف بني اميه واحد ايش قد ماخذين من فلوس بيت المال استردها كلها، وما خلى واحد منهم تحت يده شيء يقوم ياكل من بيت المال ويتصرف كيف ما يحلو له. هذه اللي سواها، والتاريخ يشكر له ذلك. حتى السيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه يعني رثاه بقصيده، ولو هو متاخر عنه مع ذلك رثاه بقصيده، يقول له يا ابن عبد العزيز ان بكت العين فتى من اميه لبكيتك. يقول له اذا واحد من بني اميه يستاهل نمشي عليه، هو انت انا ابكيك لانك نزهتنا عن السب والشتم الى اخر كلامه. ليش؟ مات ما خلوه يعيش كثير، سنتين واشهر بس اليه السم، مات عمر بن عبد العزيز. ثم بني اميه قتلوه، شافوا وجوده خطر عليهم فدس اليه السم فمات. صار من بعد منه يزيد بن عبد الملك، ردت الخلافه الى اولاد عبد الملك. هذا الرجل 40 يوم فقرة في التاريخ، 40 يوم سار بسيرة عمر بن عبد العزيز، 40 يوم معتدل عادل ما يظلم ما يجور، مرة واحدة بعد 40 تغير وصار كما كان أسلافه وأمثاله من خلفاء بني أمية. رجع تغير، أظهر الفساد، تغيرت نيته، تغير سلوكه، انصرف إلى اللهو، إلى الملذات، إلى المفاسد والمنكرات. عنده جارية اسمها حبابة، يعني والله العظيم صدقوني أيها الأخوة أنا أخجل على المنبر أقول ماذا كان يصنع مع هذه الحبابة، ذكرت اسمها حبابة، شنو كان يصنع مع هذه الجارية من منكرات ومن فحشاء ومن خمور. ليش غير الآن تسأل جنابك تقول ايش غير 40 يوم كان عادمي، شنو اللي غيره؟ الجواب علماء السوء اجوا الدفة وحول اشتم واحد شافوه هو ميال يريد ينحرف لكن يبي حجة أرضية، يعني يبي بس واحد يفتيه يساعده يعطيه درجة دفعه حتى ينحرف عن الجادة، ما يقدر هو من كيفه. جاب له 2 أو 3 من دول علماء البلاد واستفتاهم، قال لهم ايش رايكم يعني الخليفة هم خليفة إمام على الناس ويتحمل المسؤوليات والمشاكل هم الله سبحانه وتعالى يحاسبه يوم القيامة. هذول فكروا وقالوا لا، الله ما يحاسب الخليفة على ما يختلف. الخليفة يوم القيامة يدخل الجنة بغير حساب، مثله مثل الشهيد عند الله. خلاص، هذه الفتوى كانت كافية من علماء السوء حتى ينحرف، ويا ليت كان ينحرف لوحده، خلى الأمة كلها تنحرف، الناس كلهم ينحرفون، لأن هذا رأس الناس، هذا خليفة زعيم الناس، بسبب فتوى من ذول البرتال الفسق يسمي نفسه عالم. علماء السوء ليس هذا فحسب، انما قلت لك القضيه ماشيه مع التاريخ. قبل هذول، قبل هؤلاء، اجت السيده عائشه، ركبت الجمل، خرجت لحرب امير المؤمنين، وصلت الى منطقه يقال لها حوأب. مره واحده صارت الكلاب تنبحها، تذكرت او تظاهرت بالتذكر انها ذكرت حديث رسول الله، رسول في اليوم قال لها قال لها انت واحده منكن تخرج لحرب صاحب مثل جمل احدث تنبحها كلاب الحوأب، واحده منكن تخرج لحرب علي راكب جمل تصل الى منطقه حوأب تنبحها الكلاب. ثم التفت اليها قال لها اياك ان تكوني هاي حميره، لا تكوني بنتي. مرة واحدة سمعت الكلاب تنبحها في حرب وهي على جمال ورايحة لحرب امير المؤمنين، بعد اوضح من هذا؟ ها؟ زين شلون تبرر موقفها؟ ارسلت قالت جيبوا لي شهود. جابوا لها شهود شياب يمكن يكونون علماء، يعني اذا مو عالم ديني فهو عالم جغرافي، عالم بالاثار، يعني احنا ما نقصد عالم ديني، يعني عالم بالجغرافيا، عالم بالآثار. جابوا لها 40 شيبة أو قيل 60 شيبة من أهل المنطقة شهدوا لها أن هذه المنطقة ليست حوأب، وكانت العلماء يعلقون عليها منهم ابن أبي الحديد يقول وكانت هذه أول شهادة زور في الإسلام، أول شهادة زور في الإسلام. 60 واحد شيبة من أهل المنطقة يعلمون الآثار، يعلمون الجغرافيا، ثم يشهدون لها أنها ليست الحوأب. ليش؟ لأنه قام مران وغيره وزعوا عليهم أكياس صرا فيها أموال، قالت ها زين مو حوأب، يلا يمشي هنا. فركبت جملها وراحت لحرب علي بن أبي طالب. قلت هاي علماء السوء يسببون مشاكل للأمة أيها الأخوة، يعني ربما كلمة منه تميت أمه. العالم المؤمن الفقيه الصالح كلمة منه تحيي أمه، وعالم السوء كلمة منه تميت أمه. تعال تأخر شوية تشوف، من تفتش صفحات التاريخ تشوف السلطان العثماني كما ذكرت لكم قبل ليالي صارت سنة فيهم عادل، كل سلطان لما يموت أبوه وهو يصير بداله بالوراثة ملك عظيم، لا يكتفي بأن يكون هو سلطان، يريد أن تكون الولاية في أولاده من بعده، ومو كل أولاده، أولاده اللي يحبهم يريدهم. فشي يسوي؟ يقدم ظلما وعدوانا على قتل إخوانه. هذا السلطان قتل 3 من إخوانه، هذا قتل 2 من إخوانه، هذاك السلطان قتل 4 من اخوانه، واحد منهم قتل 9 من اخوانه، 9 من اخوانه، وقتل معهم 5 من اولاده اللي هم من زوجة اخرى، مو من زوجة الثانية الشركتية اللي كان عنده منها ولد يريد هذا الولد يكون ولي عهده. يقتل اخوانه ويقتل اولاده مجموعهم 14 واحد، قتلهم بابشع صورة، ومنهم من هال14 طفل صبي يرضع لأحد إخوانه، يعني واحد من إخوانه عنده طفل صبي يرضع، حتى هذا الرضيع خنقه بالسير، خلى سير على رقبته خنقوه حتى لا يطالب بثار أبوه، وكلهم 14 15 واحد دفنهم في قبر واحد في مقبرة واحدة. كيف قتلهم؟ كيف قتلهم؟ بفتوى من علماء البلاد، بفتوى من علماء السوء. قالوا سألهم قال أنا هذول لازم أقتلهم، شو أسوي؟ فكروا لازم يفتوه بالجواز، يعني ما يخالف إراقة الدماء ما يخالف. فشنو فكروا فكروا قالوا هذول وجودهم فتنة، يشكلون فتنة خطر على الإسلام على الدولة العثمانية. والله سبحانه وتعالى شو يقول في القرآن؟ يقول والفتنة أشد من القتل، فإذا القتل قتلهم أهون من وجودهم اللي هو فتنة، وجودهم اللي هو يشكل فتنة أشد من القتل، قتلهم على توازيهم. فقتلهم بفتوى من علماء السوء مستندين إلى آية من القرآن. الله يقول اقتلوا الناس بشكل عشوائي، ها هذا حمال امامك بابي وامي، امامك امير المؤمنين، يقول لا تحاججون الخوارج بالقران، لان القران حمال بوجوه، يجي كل واحد يكون يتصرف بكيفه، يفسر بكيفه، يلف ويدور بكيفه، يستند الى القران. معاويه يستند الى القران، يزيد بن معاويه في قتل الحسين يستند الى القران. حمال بوجوه، حمال ذو وجود. وأمثال هذه أيها الأخوة كثيرة. لما صار العالم عالم سوء، ما عنده تقوى، ما عنده ورع، يصنع ما يشاء. تعال في احنا زماننا، يعني في تاريخنا المعاصر، خلينا نقول تاريخنا المعاصر، لما نقول تاريخ المعاصر يعني قبل 50-60 سنة 80 سنة، وفي وقتنا المعاصر. أما من تاريخنا المعاصر فما صنعه العلماء مع الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كانت دولة فاسدة ظالمة، منكرات كثيرة، لكن اجت بريطانيا العظمى اسقطت الدولة العثمانية بمؤامرات خبث ملعنة. هذول على الاقل كانوا مسلمين، يعني كانوا سلاطين مسلمين، واكثر من اضطهد من قبلهم، أكثر من اضطهد من قبل العثمانيين هم الشيعة أيها الأخوة. أكثر طائفة اضطهدت وقتل من رجالها ومن علمائها هم الشيعة، قتلوا منهم العثمانيون. إذا أنك سامع عن الشهيد الأول، الشهيد الأول قتلوا العثمانيون، الشهيد الثاني قتلوا العثمانيون، علماء جبل عامر دمروهم قتلوهم، علماء سوريا دمروهم قتلوهم. أساءوا إلى الشيعة إساءات كثيرة، شأنهم شأن بني أمية وبني العباس. لكن رغم هذا يا الأخوة، رغم هذا لما أجوا الإنجليز وكادوا وبدأوا بالفعل بالتآمر على الدولة العثمانية وبإسقاطها، واستولوا وغزوا العراق وغير العراق، اللي وقف في وجه الاستعمار البريطاني هم علماء الشيعة، علماء الشيعة. حصلت في العراق، أنا أحكي لك عن العراق، حصلت في العراق ثورة العشرين قادها الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه، وسائر علمائنا ومراجعنا الكبار ما يرضون. ليش؟ لأنهم مو علماء سوء، علماء حق، علماء دين، معتمدين على القرآن، على مبدأ الرسول والإسلام، على مدرسة الإمام الصادق. هذول يقولون لهم وإن كان العثماني ظلمكم، لكن هذا العثماني مسلم، هذا كافر، ما يرضون بالكافر، يحكمهم يحكم بلاد الإسلام. فتاروا في وجه الإنجليز حتى طردوا الإنجليز. في المقابل أيها الأخوة، في المقابل وجد البريطانيون علماء سوء هيدوهم، أفضلهم، وقفوا إلى جانبهم. اللي كانوا عايشين في رفاهية وخير أيام العثمانيين عاشوا خير ورفاهية في أيام البريطانيين أيضا، واللي كانوا عايشين مضطهدين أيام العثمانيين عاشوا مضطهدين أيام الإنجليز أيضا. ليش؟ لأن هناك اليوم ملتزم بمبادئه واليوم ملتزم بمبادئه. هذا الالتزام بالمبدأ إذا كان العالم يريد يكون مبدئيا ملتزم بدينه مضطهد، مغلوب على امره، مقتول، مسجون، الشيء طبيعي هذا شيء طبيعي كما هو شأن علمائنا. هذا من التاريخ المعاصر يا أخوة. أما تعال شوف في الوقت المعاصر الشيء اللي احنا شفناه. احنا رأينا أن طاغية العراق يغزو الكويت. أنا سمعت بنفسي ورأيت بعيني في القناة التلفزيون رأيت بعض علماء السوء من جامع أبي حنيفة جاي يخفض ويحث على الغزو والاعتداء ويشجع على الإثم ويقوم يتهجم على الكويت وعلى شعب الكويت وعلى يعني حتى هاي عبارة لا زالت فداها العبارة لا زالت في ذهني. كان يصرخ من خلف المذياع ها على المنبر بعمته وجبته كان يقول من كان بيته من زجاج لا يرمي بيوت الناس بحجر يقصد الكويت. فالتفت كيف يشجع الطاغية على الإثم على الاعتداء على الغزو على ما في مسجد أبي حنيفة وفي مسجد عبد القادر وفي هذا المسجد وذاك المسجد من مساجد بغداد. أما علمائنا أنا أتحداك لو تجد واحدا منهم من الذين يعني من خامل الذكر منهم من خامل الذكر منهم أنا أتحداك أن تعرف واحد منهم أفتى شيئا لصالح طاغية العراق. لا بل أفتوا جميعا مشاهيرهم أفتوا كلهم ضد الغزو وضد الاعتداء رغم أنك تعرف أنت قبل الغزو شنو كان الوضع بالنسبة لبعض الناس يعني. رغم ذلك ها ما رضوا لأن المبدأ يحتم عليه أن يقف في وجه الظالم يستنكر الظلم ويدافع عن المظلوم وهذا اللي حصل وكانوا على ذلك. هناك فتوى الإمام الخوئي رحمة الله عليه وهناك فتوى الإمام الشيرازي رضوان الله تعالى عليه كلاهما أفتى يعني ليست فتوى واحدة من هذا. أنا أذكر السيد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه عندي 5-6 يعني فتوى تلو أخرى يخاطب بها الجيش العراقي فتوى يخاطب بها الشعب العراقي فتوى يخاطب بها الناس اللي استولوا على الأموال الجيش اللي استولى على الأرض يحفل وينهى ويرجعهم ويقول كلمة الحق. هذا اللي حصل من علمائنا. الفرق ماذا؟ الفرق أنه هذا عالم حق عالم مبدئي ما يرضى ذاك اللي قاعد في بغداد عالم سوء ربما يكون منهم مو من علماء السوء لكن احنا ما سمعنا صوته سمعنا أصوات علماء السوء ولا غير يشجع الظالم اللي يشجع الظالم على حق الأبرياء فيهم ما يشجع الظالم على الاحتلال والغزو اللي يشجع الظالم على قتل الحسين شو يعني له ماذا يعني له أن يفتي بجواز دخول الكويت أو غير الكويت. احنا أيها الأخوة لازم نعرف هاي آخر كلمة أقولها لازم نعرف قدر علمائنا نعرفهم حق المعرفة نعرف مواقفهم طول التاريخ كيف وقفوا مواقف شريفة وقفوا مواقف بطولية ضحوا بأنفسهم بحياتهم استشهدوا قتلوا هذول العلماء اللي قتلوا في العراق علماءنا ما في غيرهم اللي قتلوا في العراق ليش قتلوا كان بإمكانه يرضي السلطان بكلمة بفعلة ويعيش لكن ما رضى. السيد الصدر ليش قتل؟ السيد الشيرازي في بيروت لماذا أطلق عليه الرصاص وقتل؟ من جملتهم والدنا طلب منه أن يصلي على جنائز قتلاهم في الحرب العراقية الإيرانية في كربلاء يجيبون جنائز يخلوها قالوا له تعال أنت كبير البلد صلي عليه فرفض بعد اسبوع اعتقد 83 حتى يومنا هذا ما في منه اي خبر. يعني احنا ما نعرف هو على قيد الحياة او فارق الحياة. يعني يوم اللي اخذوه كان عمره 80 سنة، كان كبير السن، كان بامكانه يروح يصلي ويتناجر ويقول كلمة يرد السلطان، لكن لا. علمائنا ايها الاخوة مواقفهم مبدئية، مواقفهم بطولية، مواقفهم مستلهمة من مواقف الحسين والصادق والباقر، متخرجين من هالمدارس، مدرسة الصادق والباقر والحسن والحسين وفاطمة الزهراء رضي الله عنها. إذا تسترجد ما يقف إلى جانب الظالم، لا، يخليه يقف إلى جانب المظلوم، يستنكر الظلم، وإن أدى ذلك إلى قتله وشهادته. يعني هو أفضل أشرف من الحسين وأبناء الحسين، أعظم من الحسين ومن أبناء الحسين. الحسين قتل في سبيل مبدأه، في سبيل استنكار الظلم، هو أفضل منه، هو عايش حياته، فليموت، فليقتل في سبيل الله. الشرف، الشرف والعزة والكرامة اللي يقتل بسيف الظالمين، هو اللي يموت حتى أنفي. أنت لا تجد في فترة رسول الله الأئمة الطاهرين واحد مات حتى أنت، عيب هذه عندهم، عيب. كلهم قتلوا، قتلوا قتلا بالسيف أو بالسم أو بالسيف والسم كأبيهم وجدهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حتى رسول الله هناك قول وأقوال مؤكدة أنه دس إليه السم، خاتم الأنبياء محمد. دس إليه السم، في كلام في ذلك، يعني كلام طويل وعريض في الموضوع. هذا يقول هذا أبو حمزة الثمالي يجي للإمام زين العابدين، يشوف الإمام يبكي 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 يبكي، على بكاءه صار له 30 سنة أكثر أقل يبكي. إذا قدم له الطعام بكى، قدم له الشراب ما يبكي، يفرشوا له فراش، تعال نام يا ابن رسول، يجي يشوف فراشه منهد، يقف يبكي وتجري دموعه. يقولوا له ليش تبكي؟ يقول أنا أنام على الفراش ورأيت أبي الحسين على تراب كربلاء، على رمضاء كربلاء. تعال اشرب ماء، قال اشرب وابي الحسين قتل عطشانا. تعال اكل، يقول اكل وابي الحسين واهل بيته ماتوا جياعا عطاشا. ها جياع عطاشا، اكلهم ما عندهم. بس عيب الرجل يقول انا جائع، مو عيب يقول عطشان، عيب يقول انا جائع. ما قال الحسين انا جائع، انما كان جائع. يقول والله كلما وقعت عيني على عماتي اخواتي ابشي. فأبو حمزة جاي يسلي خاطره، مش يقول له، يقول له يا ابن رسول الله القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. يعني انتوا قتلوا منكم، قتلوا قتلوا حتى صار القتل عندكم شيء عادي، يعني كلكم انتوا مقتولين. وكرامتكم من الله الشهادة، الله أكرمكم بالشهادة، أكرمكم بالشهادة. ما فيكم واحد يموت على فراشه حتى انفيه، انتو اكرمكم الله بالشهادة. ليش تبكي؟ ابوك الحسين، اخوك علي الاكبر، عمك العباس، اهل بيتك، هذول راحوا شهداء كرماء عند الله عظماء، خليتهم انت، ليش تبكي عليهم؟ يقول له يا ابا حمزة شكر الله سعيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، جاي انت تعزيني، جاي تسليني، لا بأس، بس أنا عندي داعي آخر، داعي أعظم، خليني أبكي ما أنسى المصيبة. القتل لنا عادة مثل ما تقول، وكرامتنا من الله الشهادة، هذا صحيح، لكن يا أبا حمزة وهل سبي النساء لنا عادة؟ والله كلما وقعت عيني على عماتي وأخواتي تذكرت ما جرى عليهن في السبي، كان الحرب في عنقي وتلف عمتي زينب، فكلما قصرنا عن المشي ضربونا، إذا بكى منا باك أو تنفس منا متنفس قرع راسه بالسيار. يعني الحالة أخرجونا من البلد زين العابدين بيا حالة وزينب بيا حالة. مع ذلك ما نسيت أخوها الحسين لما أرادت الخروج انتبهت إليه صاحت صاحت جواد كربلاء عنك مشينا بلي غسل وقفا خلينا ولينا اي غصبا علي شعب علي يا مهدس حشايا يا حسيني البابا يا عاد من قبل الذبح ما يا اي فارق جسمك عن طريق الراس ويا وقرب مشهور يبرع لك عيني اينو خيروني يا عزيز بغيت وياك اجلس على جبلك ينور العين والعايات الى شني لو ظليت من يبرى اليتامى أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اقض حاجاتنا، من على مرضانا بالشفاء والصحة، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم يسر أمورنا ولا تعسرها علينا. اللهم أرنا السرعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، تقبل هذا الخليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات جواب الفاتحة قبلها صلوات.